كتاب الله رائده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الساعة ومع برنامج فتاوى الرحمة، وسأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وسأقيم سيتم الجواب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا في هذه الحالة أسأل ربي التوفيق والسداد والصواب، إن ربي ولي ذلك. معنا سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل التكافؤ الاجتماعي شرط في الزواج؟
الإيه؟
التكافؤ الاجتماعي، نفس الطبقة الاجتماعية.
يعني التكافؤ الاجتماعي.
نعم. شكرا.
شكرا. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. ايه شيخ، لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاولاني، انا كنت اخرجت كفاره يمينين، وبعد كده اكتشفت ان هي اللي انا اخرجته شق ليل، فمش عارفه اعمل ايه دلوقتي، اخرجها من الثاني من اول وجديد.
يعني انت اخرجتي كفاره يمين ثم عادت اليكي؟
لا انا اخرجتها، ويعني اكتشفت ان انا اللي انا اخرجته شق ليل، حاجه قليله يعني. كفرت يمينين يعني.
نعم. حاضر. السؤالك الآخر. في سؤال ثاني كانت عندها سؤالات. طيب أخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا كنت عايز اسال يا شيخ، دلوقتي لما باجي احلق شعر راسي،
نعم،
هل لازم يكون كله سوى واحد؟ يعني هل لو خليت في فرق بين جزئين، فرق بسيط قوي، ده حرام ولا حكمه ايه؟
طيب حاضر،
شكرا.
عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا معاذ.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
أسأل الله أن يحفظك ويرعاك.
الله يكرمك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
فيه أخوين كريمين يقرؤونك السلام ويطلبونك أن تدعي لهم بالهداية والتوفيق.
وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم.
وهم أبو خالد وأبو حذيفة.
طيب حاضر، إن شاء الله بإذن الله.
لدي أسئلة لو تكرمت.
تفضل.
الشيخ
تفضل.
السؤال الأول، يعني فيه شخص يريد أن يتوصل إلى الحقيقة وأن يعرف الحقيقة، طبعا لقد طرح علي سؤال فيما يخص القراءة الجماعية. قال هل ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقرأوا القرآن جماعة؟
نعم حاضر.
السؤال الثاني، ما هي الأذكار أو الأشياء التي يفعلها المتزوج في ليلة الزفاف؟ بالترتيب طبعا. أما السؤال الثالث والأخير، ما ردك على هذه الشبهة التي يقال فيها أن مقام الولاية تقوم مقام النبوة والرسالة؟
نعم.
ثم يقال أن عبد القادر الجيلاني أقام عاما كاملا لم يأكل فيه ولم يشرب.
نعم.
وذكر أن الأولياء لهم حظ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
نعم.
فما ردكم على هذه الشبهات؟ بارك الله فيك.
حاضر. جزاك الله خير. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
رمضان من الفيوم يا مولانا ان شاء الله.
يا مرحبا اهلا وسهلا.
اهلا بيك. معلش يا شيخ، انا اتيت مراتي في رمضان بقالي سنتين.
نعم.
الكفارة ايه؟
طيب
حاضر. في ناس قالوا لي، انا كنت في شغل مسافر في مدة كده 15 يوم ونزلت، فقالوا يعني انا عاوز اكفر فلوس، هل لازم الصيام شهرين متابعين ولا اكفر الفلوس؟
تابع معي ان شاء الله باذن الله وعلمك. حاضر. تابع معي.
عندي سؤال تاني.
اتفضل.
جماعة الدعوة والتبليغ.
نعم.
عاوز رأي حضرتك فيهم. ماشي تفضل. السلام عليكم.
السلام. طيب، أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبدأ في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة الآن وانتظار ما يرد إلي منكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الذي افتتحت به أو ورد إلي في بداية هذه الحلقة عن هل التكافل الاجتماعي، وأنا أعتقد بأنه التكافؤ شرط في الزواج، الكفاءة نص عليها فقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى عليها، ولكن بعض الناس بيعتقد أن هذه الكفاءة محصورة في مسألة الغنى والمال وغير ذلك، وهذا ليس بصحيح. نحن عندنا ميزان القرآن الكريم جاء به، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمقياس الخيريات عند الله عز وجل ومقياس الفضل عند رب العالمين سبحانه هو بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن كان الكفاءة من حيث النسب وما إلى هذا لا اعتبار عند الفقهاء، ولكن ليس معنى ذلك التفاوت في المال أو غير هذا يكون سببا في عدم الزواج. ومما يدل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه الصحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا جاء إلينا من قد عرف دينه وظهرت لنا استقامته فيزوج، ولا حرج في ذلك، لأن الأمر كما ذكرت آنفا في قول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أخوان، دي مسألة مهمة. الناس لآدم، وآدم من تراب، لا فضل عربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، هكذا ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم محمد تقول بأنها كان عليها كفارة يمين أخرجتها، غير أنها اكتشفت أن ما أخرجته كان قليلا فلتعده. كونك ما أخرجتيه كان قليلا يعني لا، فعليك أن تعيدي ذلك مرة أخرى، بارك الله فيك. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين هكذا للقادر على ذلك، والإطعام أن يعطى ما يكفيه أو أن يطعم بقدر ما يشبع، فإما أن يطعم بقدر ما يشبع، وبعض أهل العلم يقول إذا لم يعني يرغب الإنسان في الإطعام فليخرج مثلا 1.5 كيلو من الأرز، ولو وضع معه شيء من اللحم يعني ليؤتدم به فيكون حسن في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الله يسأل: حلق الرأس هل يكون واحدا ولا ممكن أقتطع شعر أقل من بعض أجزاء الرأس وأترك شيئا آخر وهكذا؟ هذا يا أخي بارك الله فيك منهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وده موجود اليوم في بعض الشباب. بعض الشباب يحلق من أطراف شعره ويأخذ من هذا كثيرا ثم يترك ما عداه كثيرا، وهذا في الحقيقة مخالف لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإنسان عندما يأخذ من شعره يأخذ بدرجة متساوية، لا يفرق بين مكان دون مكان. والشباب، وهي فرصة أن أذكر ذلك، لو التزموا بمثل هذا الهدي النبوي لأصبح منظرهم جميلا. يا إخواني يا أيها الشباب، من يفعل ذلك عليه أن ينظر في المرآة إلى نفسه، سيجد أنه قد شوه رأسه بهذا القزح عندما يأخذ جزءا ويترك جزءا آخر. هذا ليس من باب الزينة أو الجمال، وإنما هذا في متابعة لأعداء الله تبارك وتعالى، وهذا في الحقيقة يفسد على العبد ما أجمله الله في خلقه. فالله عز وجل خلق الإنسان كما ذكر الله في أحسن تقويم، وما خلقه الله في أحسن تقويم على العبد أن يحافظ عليه، لا يتدخل بيديه لإفساده. فما بالنا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك؟ والحقيقة نهي النبي عليه الصلاة والسلام قبل يعني ما يزيد على 14 قرنا من الزمان عن ذلك يدل على أن هذا الأمر كان معلوما معروفا في الجاهلية، وأنه من خلالهم وخصالهم التي نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فليحذر المسلم من متابعة أعمال الجاهلين، يحذر المسلم من متابعة أعمال الجاهلين. نعم أخ مصطفى، السلام عليكم. طيب أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ.
يا مرحبا،
أرحب الله بك. الحكم الوقتي ان العروسه لو لبست فستان ابيض وطلعت بيه عشان تتزوج وكده، هل فيه خطرا؟ والسؤال الثاني، ان واحده بتلبس قدام شرايفها طرحه لف وتلبس اللبس بيلزق في جسمها، فما الحكم في السؤالين؟
طيب حاضر. اختنا امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل بس على حاجة، وربنا الحمد لله كتب الحج السنة دي
إن شاء الله،
أخويا طلعني، فده يسكت الفرض عليا؟ دي أول سؤال.
يعني الآن حاجة. الآن أخوك سيقوم بحج يعني لك يعطيك المال؟ نعم. طيب
تاني حاجة، هو أنا في الأيام دي يبقى عندي عذر شرعي، يجوز اللي أنا أخد حاجة وده حج يبقى صحيح؟
طيب حاضر.
طيب في كمان حاجة، تالت سؤال، هو أنا بالنسبة لصبغ الشعر أو عمل حاجة اسمها ماشيت كده، ده المية
أختنا إسراء من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ لدي أربعة أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، بالنسبة لصلاة المسافر وسنن الرواتب للمسافر.
نعم.
ثاني سؤال، بالنسبة للوقت الأول للصلاة.
أيوة. طيب.
ثالث سؤال، بالنسبة لارتداء الخمار في البيت أمام عم زوجي، وعم زوجي هو الذي يربي زوجي منذ الصغر، وهو رجل مسن في سنة 60 عام، فهل مفروض علي ارتداء الخمار أمامه أيضا؟
طيب حاضر.
ورابع سؤال، كوي الماسور الشرجي بالماء الحار الذي يتحمله الجسم، هل هذا حلال أم حرام؟
أعيد السؤال تاني الأخير.
كي الماسور الشرجي كيه بالماء الحار.
فهمت السؤال يا أخواني؟ أنا ما لم يتبين لي أفضل السؤال. السؤال الأخير ما هو؟
كوي الناسور الشرجي، كوي الناسور الشرجي بالماء الحار الذي من الجسم.
طيب حاضر. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا. أهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الحمد لله.
كنا حضرتك كنا بنستطع تسأل كده بعدين.
تفضل.
والله اخويا حلف على مراته ان على طلاب الثلاثه.
الله يرضى عليك، خلي اخوك يكلمنا ولا يسأل احد من اهل العلم. انت لا تسأل عن اخيك في مساله الطلاق، هو صاحب المساله والقضيه.
ما مشكله، هو في السعوديه.
خليه يسأل يا اخي احد الائمه هناك، الله يبارك فيه.
خلاص.
اينما توجهت ستجد العلماء واهل العلم والخير والفضل.
خلاص
شكرا. تعافى الله يكرمك. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
اسالك بالله يا شيخ ان تدعو لي، بالله عليك ان تدعو لي بحفظ القران وحسن الخلق.
ربنا يوفقنا واياك ويرزقنا
واياك ويرزق الله ان حفظ الله وحفظ كل الصالحين ولست منهم.
تفضل.
والله يا شيخ، هل يعني يجوز الاختيار بالسلاح؟ وما حكم المشي في الطرقات بالسلاح على المال على يعني على البطال كذا؟
طيب،
وهل يجوز الاتجار فيه؟
طيب،
شكرا يا شيخ.
عفوا يا شيخ. اختنا امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال حضرتك سؤال. هو يعني انا متزوجه وزوجي فاتح سنترال، والسنترال دوت يعني دخله كويس، بس انا جالي شغل تبع والدي.
نعم.
في الشركه مع والدي، ينفع اشتغل ولا لا ما ينفعش؟ هو قال لي لازم نسال الشيخ.
يعني ما انا لا اعرف طبيعه العمل والحاجه اليها، الله يبارك.
لا هو شركه يعني شركه محترمه وكده، وانا لسه منتقبه يعني الحمد لله.
طيب انا
طبيعه العمل يعني مع نساء وكده ومفروش يعني، وبالنسبه للاختلاط انا مش بختلط، وبرضك محدود موضوع الاختلاط ده.
طيب انا استابعي معي وساجيب عن عمل، ساكلمك عن عمل المراه بضوابط الشرعيه.
ماشي.
ثم تنزلي حالتك على ذلك. حاضر. نعم. طيب بعد ذلك كنت وقفت على أسئلة الذي يصلنا دائما، أخونا أبو معاذ من الجزائر، وفي أول سؤال له يقول بأن هناك شخصا يرغب أن يعرف الحقيقة في قراءة القرآن جماعة، ولماذا يمنع ذلك أو ما الدليل على مثل ذلك؟ الحقيقة هذا السؤال يحتاج منا أن احنا نرجع لقواعد كلية في الشريعة الإسلامية، والعلماء علماؤنا الأجلاء رحمهم الله تبارك وتعالى، من أمثال مثلا الإمام الشاطبي وابن القيم وغيرهما رحمهم الله، قعدوا قواعد علمية في الحقيقة رائعة في مثل ذلك. أولا، ديننا يقوم على الاتباع، ديننا يقوم على الاتباع، على المثبت الدليل. يعني مثلا إيه؟ أنا لا أطالب في مثل هذه الحالة بالدليل، إنما اللي يطالب بالدليل مين؟ الذي يقول بوجود هذا الشيء، بوجود هذا الشيء. أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بين ظهراني أصحابه، ومكث معهم ما مكث إلى أن شاء الله تعالى، إلى أن يلحق النبي عصم برفيق الأعلى، فلم يعد بين الصحابة عليه الصلاة والسلام. خلال فترة وجوده بين الصحابة، هل كان يعقد جلسات ويقيم واحدا، أو يجلس هو صلى الله عليه وصحبه وسلم بينهم، ويعني تدور القراءة جماعة أو يقرؤون القرآن جماعة فيما بينهم؟ هل هذا حصل؟ هل هذا وقع؟ الذي يقول بأنه واقع يأتينا بالدليل، الذي يقول بأن هذا حصل وقع يأتينا بالدليل. يعني يأتي إنسان على أمر غير ثابت يقول أقم الدليل على عدم ثبوته، أنا بمباشرة أقول العدم هو دليل وعدم الثبوت، كونه لم ترد أو لم تقم عليه أدلة هذا دليل على عدم وجوده. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان من علماء الأثر وجامع السنة، رووا لنا كل ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حركاته وسكناته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما تركوا شيئا من حياته إلا وبلغوه، حتى حياته الشخصية صلوات الله وسلامه عليه، أزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، زوجاته رضوان الله عليهن، نقلنا لنا حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلى المثبت لذلك الدليل، هذا أولا. ثانيا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنكروا على الاجتماع لقراءة القرآن والذكر وغير ذلك. ما الدليل على هذا؟ في سنن الدارمي أن رجلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حلق، الناس تحلقوا حلق وجلسوا فيه جماعات يعني، ومعهم رجل وبين يديهم حصى. الرجل اللي هو العريف احنا نسميه عندهم مثلا او القيم عليهم، يقول سبحوا 100 فيسبحون 100. هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. الرجل الحقيقة وقف على هذه الحلقة شاهد شيئا يعني ليس فيه أمر معيب، ناس بتذكر ربنا، أناس يسبحون ويهللون ويحمدون الله عز وجل، ولكن نفسه أنكرت هيئة الفعل وطريقته. فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنكرته نفسي ولم أجد إلا خيرا. أنا شفت حاجة نفسي أنكرتها بس الفعل نفسه خير. قال: ما هو؟ قال: في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جماعة جالسين وبين يديهم حصى وبينهم رجل يقول سبحوا 100، ده عمل جماعي هو، وكبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. فقال: ما قلت لهم؟ قل. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يسأله: ماذا قلت؟ قال: لم أقل لهم شيء، انتظار ما تقول. قال: فقم بنا. فذهب إليهم فوقف على حلقة من هذه الحلقات وشاهدهم وهم يفعلون ذلك. ماذا قال رضي الله عنه؟ ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قالوا، قال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التسبيح والتكبير والتهليل بالطريقة اللي بيفعلوه. فقال رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علما. قال لهم: انتم حالكم ده لا يخلو من أمرين، إما أنكم أتيتم ببدعة مظلمة، أو أنكم سبقتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إيه السبب؟ لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا ذلك، ويعني بهم كبار الصحابة، فكيف تفعلون أنتم ذلك؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، نحن اجتمعنا لنفعل شيئا فيه خير، نقرأ قرآن، نسبح، نذكر الله عز وجل، بعمل خير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. الشاهد من ذلك أن هؤلاء كانوا يعملون عملا خيريا، ولكن الهيئة الفعل أو طريقة وأداء الفعل ليست على السنة، ليست على السنة. فيجب علينا أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول لمن طلب الدليل على ذلك بعد هذا، أقول: الدليل عدم وجود الفعل، عدم وجود هذا الفعل. كل الفعل ده لم يوجد في عهد التشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته، وقد أخبرنا وعلمنا أنه ما دل ما ترك خيرا يقرب الأمة إلى الله إلا دلهم عليه، وما ترك شيئا يبعدهم عن الله إلا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. وكن دل لم يأتي على لسانه أو على فعله، فإذا هذا العدم دليل عدم الوجود، وأن فعله ليس على السنة. الذي يتزوج فيه دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وفي ليلة الزفاف تصلح تجهز العروس، ولا حرج في ذلك لزوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من ناصية من يتزوج ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان أول شيء يبدأ به الصلاة في بيته الجديد صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أعد إناء من اللبن أو الحليب فشرب منه فهو حسن. كل هذا من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل بعد ذلك عن قول لبعض الناس بأن مقام الولاية يقوم مقام النبوة، وبعضهم يقول: لا، ده مقام الولاية أعلى وأرفع من مقام النبوة. في الحقيقة يا إخواني، هذا إهدار لمكانة النبوة، وهذا في الحقيقة عدم إذعان لاختيار الله عز وجل. النبوة اجتباء واصطفاء واختيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله تبارك وتعالى يجتبي لنبوته ورسالته من يشاء. ولذلك أهل السنة والجماعة على أن النبوة اجتباء واصطفاء وليست مكتسبة كما يقول البعض، يعني الولي دون النبي، الولي مهما يصل، مهما تكن عنده من كرامات أو علوم ومعارف وغير ذلك، فهو في درجة دون درجة النبوة والرسالة. فأعلى المقامات للبشر مقام النبوة والرسالة. إنما بعض الناس فضلوا بعضا من الأولياء على الأنبياء، وقالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني بأن الولاية تعلو النبوة، وهذا كلام لا يتفق مع معتقد أهل السنة والجماعة، وفيه غلو في هؤلاء الأولياء. كيف نسوي بين اختيار الله عز وجل لأحد من البشر بالنبوة والاصطفاء والرسالة، وبين من لم يبعثه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ دع جمهور العلماء من أهل السنة في هذه الأمة على أن أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون، وأفضل الأنبياء والمرسلين هو النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نبي هذه الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين من البشر هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأفضل الصحابة بإطلاق الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رضوان الله تعالى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهؤلاء دون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعرفون مكانهم. يعني أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، مش ممكن يجي ولي من أولياء الله في هذه الأمة يعلو الصديق رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم على الله منه، وكان أعلاه وفوقه صلى الله عليه وسلم، فوق الصديق. يليه من غير الأنبياء المرسلين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء لا يمكن أن تجود الدنيا بأمثالهم في الولاية، وهم دون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي أحد بعد ذلك ويكون عنده غلو في بعض الأولياء؟ ونحن والله نحب أولياء الله الصالحين، ونأمل وندعو الله عز وجل أن نكون منهم أو أن نحشر معهم. في تحذير شديد في حديث قدسي بأن يحب العبد أولياء الله، بدليل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي لا يحب أولياء الله الصالحين هذا يحتاج إلى أن يؤدب، ليس من أهل الإيمان الصحيح، لأن المقربين إلى الله عز وجل يجب على العبد أن يحبهم لقربهم من الله. فمن كان وليا لله يحب، ولكن لا نغلو في هذا الولي ولا نرفعه إلى درجة فوق الدرجات التي هو عليها فيها، نقول بأنه فوق الرسول أو فوق النبي، حسا وكلا. فالنبوة والرسالة اصطفاء، وليس بعد اختيار الله واصطفائه لأحد من خلقه اختيار. وأفضل الأولياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم الولاية منتشرة بعد ذلك في هذه الأمة، في عصرنا يوجد أولياء لله صالحين. ثم اعلموا أيها المؤمنون أننا يجب جميعا أن نسعى لأن نكون من أولياء الله وأحبابه وأصفيائه، وإن لم نكن نحن من أولياء الله فمع من نكون؟ فالناس إما من أولياء الله أو من أولياء الشيطان، وأهل الإيمان هم أولياء للرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. والولاية تتحقق بشرطين كما جاء في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى. وهذا الولي مهما يكن من شأنه وأمره فهو دون النبي ودون أبي بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها. شوف علماء المسلمين، علماء الأمة أهل السنة والجماعة يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها. والله مهما وصل العبد في الولاية من بعد أبي بكر لن يصل مكانة أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول والله ده في واحد ولي نط أبو بكر وفاق بعد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا غلو. طيب معنا اتصال. أخ كرم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
بقول لفضلتك والله لا بارك لك، بالنسبة للصلاة بين السواري اللي هي الأعمدة،
طيب
المسجد صغير شويه اللي هي زاويه دي، فالصف الثاني كله بيرجع لورا فبيبقى المسافه جامده، فبنقول للاخ فقال لك لا انها الرسول عليه الصلاه والسلام عنها. فهل عدد المصلين الموجودين هم اللي ما يكملوش ما يقفوش بين الاعمده، ولا نعمل حساب اللي جايين ونضم الصفوف؟
حاضر،
الله يبارك لك. السلام عليكم.
تابع ما عليك. السلام ورحمه الله. اختنا امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ عن هذا البرنامج. بعد اذن حضرتك بس انا عايز اسال سؤال دلوقتي. انا مثلا بصلي ولقيت مثلا حد من مثلا اخوات جوزي ولا حاجه داخل انا واقفه بصلي، هل ده مثلا يبطل الصلاه؟
كنت تصلي ودخل من؟
دخل يعني حد مثلا غريب، زي مثلا حد مثلا ابن اخوات جوزي، احنا قاعدين
سائلة.
فحد دخل وانا مثلا بصلي وانا واقفه يعني بقرا الفاتحه او القران او مثلا بركع، هل ده يبطل الصلاه؟ ده سؤال. وسؤال تاني بعد اذن حضرتك، هو لازم وانا بصلي تكون يعني رجلي متغطيه؟ عشان يعني سمعت الشيخ ان بيقول ان ده مش فرض في الصلاه ان يكون الرجل متغطيه.
طيب.
يعني الجزء اللي احنا بنصلي ورجلنا وبعدين انا بصلي في البيت، انما طبعا لو خارج البيت طبعا ببقى لابسه الشراب.
طيب حاضر،
شكرا، جزاكم الله خير.
طيب. على كل حال يعني ربما لا يتسع الوقت لمزيد من الكلام حول هذا. أيضا كلامه بأن البعض يقول بأن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى مكث عاما لا يأكل ولا يشرب بحجة أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، حقيقة هذه أوهام وخرافات ينقلها بعض الناس من أهل الغلو في أمثال هؤلاء الرجال الذين نحسبهم أنهم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن الوصال وترك الطعام والشراب في مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ليست هذه بكرامة بل هي مخالفة، ولا يمكن لأحد أن يعني يأتي بها أن يجلس عاما لا يأكل ولا يشرب، لا يمكن أن يتأتى هذا. وبيت عند ربي يطعمني ويسقين ده خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما أرادوا الوصال أعلمهم أنهم لا يستطيعون لأنهم يختلفون عنه، فهو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من خصوصاته، وأنا أعلم بأن بعض الناس عندهم غلو في مثل ذلك، وهذه كلها أدلة واهية وكلام لم يقف على قدمي وليس له ضياء أو دليل من السنة النبوية أو حتى كلام الأئمة الأعلام رحم الله تبارك وتعالى الجميع. أخونا رمضان من الفيوم يعني يذكر عن حكم من أتى زوجه في نهار رمضان عليه أن يعتق رقبة، لا يتيسر ذلك عندنا هنا الآن في بلادنا، فعليه أن يصوم 60 يوما. هذه فيها كفارة يسميها العلماء كفارة مغلظة شديدة، يصوم 60 يوم متتابع، يصوم 60 يوما متتابعا. ومن باب يعني زيادة التفصيل في هذا إن يعني لو اعتبرنا إن هو جاء مثلا صام من الآن يوم 14 مثلا شوال، وعشان يصوم شهرين سيأتي عليه 14 ذي الحجة، فسيمر العاشر ذي الحجة نهار العيد أو أول أيام العيد، نقول له الفطر الواجب عليك لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. كذلك أيضا لو مرض الإنسان وهنا ضرورة أن يفطر أيضا هذا لا يقطع التتابع، إنما لو أفطر باختياره هذا يقطع التتابع. طيب إنسان لا يستطيع أن يصوم 60 يوما لمرض أو علة أو ما إلى ذلك، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، فعليه أن يطعم 60 مسكينا. الحقيقة هذه يعني كانت بسبب أن الإنسان ما عظم حرمة هذا الشهر الكريم وما وقف عند حدود رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا أخو رمضان يسأل عن جماعة وهيئة موجودة بيننا الآن، جماعة الدعوة والتبليغ. جماعة الدعوة والتبليغ لهم جهود طيبة في التربية وتعليم الناس الأدب والسلوك وغير ذلك، غير أنهم عندهم مخالفات عقدية وأيضا يعني عبادات ليست على السنة النبوية، وبالتالي هؤلاء ناس يحتاجون إلى العلم أن يتعلموا أن يفتح عليهم بالخير. لا شك أن هؤلاء يحتاجون إلى أن من يقف إلى جوارهم ليعلمهم ما يجب عليهم أن يتعلموه، لأنهم في بعد عن العلم، ولا تهمهم مسائل الاعتقاد. كذلك أيضا يعني عندهم قضايا يركزون عليها، وربما ليست بعضها ما عندوش أدلة، معلش أدلة، مسألة الخروج بهذا التنظيم وما إلى ذلك، 3 أيام في كل شهر مثلا، أو 40 يوم في السنة، أو 3 أو 4 أشهر في العمر، كل هذا لا دليل عليه. يستدلون عليه بالجهاد في سبيل الله، حقا الجهاد في سبيل الله واجب، ولكن الجهاد له درجات وأنواع وما إلى هذا، وتقسيم الدعوة وهي لون من ألوان الجهاد بمثل هذا التقسيم، وليس عليه دليل لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من صحبه الكرام. والمشكلة ليست في هذا فحسب، أن نعتبر أن هو ده الدين وأن هذا هو الحق، هذه عصبية تعد لأمر لا دليل عليه، لا من الهدي النبوي ولا من عمل الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أنا لا أطعن على أحد، ولكني أوجه وأنصح وأقول يجب أن نصحح معتقدات الأمة، يجب أن هذه الجماعة تنقي وتصفي أتباعها من معتقد غير صحيح غير سليم. يجب على العبادات التي نقوم بها أن تكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده شرط من شروط القبول. العبادة يجب أن يتحقق فيها التجرد أو الإخلاص لله تبارك وتعالى فتصرف لله وحده. الأمر الثاني أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم بأن فيهم خيرا كثيرا، وأنهم يقومون الحقيقة بنشاط واسع، ولهم أثر وثمرة في دخول بعض الناس في بلاد الغرب في دين الله عز وجل، ولكن لا حرج من أن احنا ننبه على الأخطاء القائمة حتى نصحح هذه الأخطاء. وأهم شيء شخصيا أنا أهتم به إصلاح المعتقد، تصحيح العقيدة، أن يسلم الناس في معتقدهم لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ودي مسألة مهمة جدا، كم كافح ونافح من أجلها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخونا محمد من الفيوم يسأل، يقول بأن ابنته لبست ليلة زفافها يعني فستان أبيض، هذه من العادات بارك الله فيك، وليس الأمر في مثل هذا يعني بنقف عنده، وإنما فقط هي لها أن تلبس ما شاءت من الثياب طالما أن هذه الثياب يعني تغطي جسدها ولا يراها الرجال الأجانب، يعني بتلبس المرأة هذه الثياب وسط النساء، وسط النساء لا حرج في ذلك، ليالي الزواج أو ما إلى هذا السنة فيها أن تجهز المرأة نفسها. وكما في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادوا أن يدخلوها على النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها وصلحوها وزينوها وما إلى ذلك، فهذا أمر لا شيء فيه. ولكن العبرة أني لا يكون هناك مخالفات شرعية لا في الزي بحيث أن الرجال يرون المرأة في أبهى زينة، أو أنها تكون تكشف عن شيء من مفاتنها فيراها الرجال الأجانب. أما أن تلبس في وسط النساء فستان المعروف بالزفاف، وأيضا أنا الحقيقة أرى بأن الناس يتوسعون في مثل هذا، ولذلك أرى أن ننبه على أمر مهم جدا، خاصة اليوم الناس بتستخدم المحاميل ويعني الأدوات المعاصرة وبها كاميرات تصوير، وبالتالي أنا أنصح المرأة التي تحضر مثل هذه الحفلات وترى امرأة قد كشفت عن وجهها أو صدرها أو شيئا من ذراعيها ألا تصورها حتى لا يطلع على ذلك الرجال الأجانب، وبالتالي المرأة نفسها يجب أن تحرص على نفسها فلا يعني تتوسع في إبداء هذه الزينة وكشف كثير من الجسد، وده أمر نسمعه وهو موجود، وده في الحقيقة يجب الحذر منه غاية الإيه؟ غاية الحذر. أما كل الفستان كل لونه أبيض أو ما إلى هذا فهذا لا شيء فيه، لأن دية هذا اللباس وما إلى هذا من الأعراف التي يتعارف عليها الناس وتسود فيما بينهم. العبرة أن يكون العرف متفق مع الشرع، يعني يباس أبيض لا شيء فيه، ولكن لا يخرج عن الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أيضا محمد يسأل، المرأة تلبس لباس ضيق يشف عما ورائه أمام يعني غير أيضا محارمها، طبعا هذا معروف بأنه لا يجوز. من شروط ثياب المرأة المسلمة أن يكون فضفاضا يعني واسعا فلا يفصل أجسادها، فكذلك أيضا من شروطه ألا يشف عما تحته، يعني مرأة لا تلبس ثياب يرى جلدها من خلفه، هذه تعد كاسية عارية كما جاء الخبر في وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يفعل ذلك. أختنا أمة الله لها سؤالين، أيضا لها سؤالان. السؤال الأول تقول فيه بأن أخاها جزاه الله خيرا سيدفع لها مالا لتحج به هذا العام. تقول يعني حجي يسقط؟ نعم جزاه الله خيرا، وحجك إن شاء الله تعالى صحيح، ونسأل الله القبول، ونسألك دعوة صالحة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخوك جزاه الله خيرا، وقدم لك مال وتفضل به عليك فيشكر على ذلك، وتسقط عنك الفريضة بفضل الله تبارك وتعالى، وإنت طبعا عليك أن تكثي من الدعاء له. طيب أيضا معنا سؤال أختنا. أخت الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ
تفضلي.
أنا مش ليا فتوى، بس أنا ليا بس طلب من حضرتك من مجلس شورى العلماء ومن علماء يعني علماء المجلس.
نعم.
ياريت يطلع منه وفد يقابل الدكتور محمد مرسي أو أي مسؤول، لأن سمعت دلوقتي من أحد الشيوخ في إحدى القنوات إن الشيعة داخلين بأموال طائلة في مصر بيستثمروها في البلد، وعلى بهدف طبعا يعني النشر الفكر الشيعي بتاعهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في 3 مساجد دلوقتي في 6 اكتوبر بيؤذن فيهم اذان الشيعة، يعني ممكن نعرف مين المسؤول عن ده؟ ويا ريت بالله عليك يا شيخ يعني يقف المد الشيعي في مصر، لان بعد زياره ايران وبعد اللي عملوه طبعا وبعد تحوير وتبديل خطاب الرئيس بالمنظر ده عندهم، يبقى اكيد نيتهم مش كويسه. يا ريت نتصدى وعلماء المسلمين في مصر يتصدوا للشيعة في مصر بالله عليكم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير ان شاء الله تعالى. حاضر ان شاء الله. نعم طيب اتابع ايضا السؤال الثاني. ايضا سيكون عندي في الحج. تقول اختنا السائلة عذر شرعي، فهل يمكن أخذ مانع؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وعلى كل حال هذا العذر الشرعي شيء كتبه الله على بنات آدم. إن كان سيعوق مسألة الحج بالنسبة للزمن أو للوقت، أو سيأتي الوقت اللي أنت لن تتمكني فيه مثلا من أداء الطواف بالذات لأنه يشترط فيه الطهارة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وإن كان العذر سيأتي قبل الحج أو بعد مثلا طواف الإفاضة أو اللي يعرف بطواف الزيارة، فلا حرج في أن تأتي في مثل هذه الحالة. المهم إن أخذت عذرا شرعيا يمنع نزول الدورة في هذه الفترة، فلا حرج في ذلك لهذا الأمر اللي بيحتاج إليه الناس في مثل هذا الوقت، والله أعلم. أختنا إسراء من العراق لها أيضا عدة أسئلة. تسأل أولا عن صلاة المسافر. الحقيقة المسافر له رخص، حتى الصيام ممكن يفطر. الصلاة لا يتركها، الصلاة لا تسقط عن عبد أبدا، ولكن خفف عن المسافر في الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. خفف عن المسافر الصلاة الرباعية صلاها ركعتين، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول ما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت 4، كانت ركعتين، كانت ركعتين الصلاة، وبعدين زيدت كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، زيدت في الحضر وبقيت في السفر، يعني على ما هي عليه. فالسنة للمسافر أن يصلي الصلاة الرباعية على النصف، يعني بدل ما يصلي 4 يصلي ركعتين فقط، يصلي ركعتين فحسب. هذه السنة للمسافر، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويا حبذا لو نشرناه بين الأمة. وكان تقريبا على ما كنت يعني أسمع قبل ما يعني ما يقرب 50 سنة أو يتجاوزها، كان الناس لا يفقهون هذه السنن وينكرون على من يأتي بها. الآن الحمد لله الناس تعلموا، والتواصل العلمي والدعوات الحمد لله الآن السائدة، ومثل هذه القنوات التي بدأت تعلم الناس الفقه وغير هذا، أصبح ده أمر معلوم بين الناس بفضل الله تعالى. فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية على النصف، بدل ما يصلي 4 ركعات يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وديت الحق أو الأمر في شأنه. الوقت الأول للصلاة ده في سؤالها الثاني. الله عز وجل في كتابه القرآن الكريم يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قد جاء في الحديث بأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، وهذا هو أفضل الأوقات. يعني العبد يصلي في أول وقت الصلاة، هذا هو أفضل وقت الصلاة. طبعا في صلاة لما يؤذن عندنا سنن، بنؤديها بين الصلوات. وطبعا في وردت في السنن مثلا صلاة الصبح في ركعتين دية من السنن المؤكدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما سفرا وحضرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يترك مسافة بين أذان الفجر وبين الإقامة، فتترك هذه المسافة ويكون ده أول وقت أو أفضل أوقات الإيه؟ أفضل أوقات الصلاة. كذلك الظهر في سنن رواتب لصلاة الظهر 4 ركعات، فأيضا تصلى بعد كده ينتظر شيئا 10 دقائق 15 دقيقة للناس تستعد ولتجتمع في المسجد بعدما سمعوا الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، ويكون ده أول وقت الصلاة، وهذا هو أفضل أوقات الصلاة. يعني وقت الأول الصلاة بعد الأذان، وده أفضل أوقات الصلاة، والإتيان بالنوافل الراتبة أو ما يعرف بالسنن المؤكدة، بالسنن المؤكدة، وهي كما يلي: قبل الفجر ركعتان، قبل الظهر 4 ركعات، وبعده ركعتان، بعد المغرب أيضا في ركعتين مؤكدة سنة مؤكدة، وبعد العشاء أيضا ركعتين سنة مؤكدة، تصبح السنة المؤكدة على الراجح 12 ركعة. ارتداء الخمار، شوفي يا أختي بارك الله فيك، كل من يجوز له الزواج منك تستتر عنه بما تستترين به من الخمار الذي تلبسينه، هذا يعني صيانة لك وحفاظا على المقابل، حفاظا أيضا عليه، حفاظا عليه. والسنة بتحذر غاية التحذير من أمثال ما ذكرت الآن بارك الله فيك، ولا حرج في مثل ذلك، ونعلم الناس الذين لم يتعلموا مثل هذا، ده أمور شرعية، والحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. يعني سؤال الرابع لم أفهمه، إخواننا قالوا كوي الناصور الشرقي بالماء الحار، يعني لم أفهمه بالضبط. على كل حال إن كان هذا فيه علاج وينصح الأطباء به والمسؤولين فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أحمد من قنا يسأل: هل يجوز للتجار في السلاح؟ دي مشكلة، إحنا النهاردة البلد دخلها سلاح كتير خاصة بعد هذه الثورات التي قامت، والحقيقة فيه نظام في الدولة ينظم عمل التعامل بهذا السلاح وحمله والاتجار فيه، فلا بد أن يكون هناك تصريح من الجهات المسؤولة عشان المسائل تضبط. لا يجوز للأفراد اليوم أن يتاجروا في السلاح، خاصة أخونا يتكلم في الصعيد، في مشكلة عندنا الآن في مسألة ما يعرف بالثغر في الصعيد، في قضية معروضة علينا فيها ثغر عند كثير من الناس، وما زال الناس يعني يثأرون لقتلاهم دون الرجوع إلى الشرع ولا إلى الجهة الحاكمة التي تقوم بالقصاص. ولو ترك مثل هذا للناس لا، الحقيقة ضاعت أرواح كثير من الناس ولعمت الفوضى البلاد والعباد. وبالتالي الاتجار للسلاح يجب أن يكون بترتيب مع الدولة، تنظيم وأخذ تصريح بهذا. لماذا؟ سلاح يبقى له رقم، سلاح يباع بعدد، يعرف الشخص المسؤول الذي سيذهب إليه السلاح، الشخص ده بيرخص السلاح الاستخدام المعلوم حتى لا يستخدم هذا السلاح في غير ما خصص له. احنا النهاردة بتقوم حوادث في وسط البلد وفي أطرافها وأشياء متكررة كثيرة جدا، وكم من أناس راحوا ضحايا لوجود مثل هذا السلاح في الطرقات وبين عامة البشر، فلنحذر من ذلك بارك الله فيكم. وأخونا أحمد من قنا، ومعروف أن أيضا في جنوب مصر أو صعيد مصر مسألة الثغر في بين الناس أيضا مشهور ومعروف، فياريتنا نحافظ على أرواحنا وحياتنا بعدم الاتجار في السلاح، وترك ترتيب ذلك لولي أمر المسلمين والجهات المنوطة بذلك. وزارة الداخلية مشكورة عليها أن تضع من الضوابط، كان في من قبل ذلك قوانين منظمة لمثل هذا، لتحفظ ولو لتحافظ على أرواح العباد في مثل هذه الديار. حقيقة أيضا كلمة أخرى أقولها بمناسبة ذلك، إن يعني الجهات المسؤولة فقط لن يمكن لها أن تقف على كل شيء. يعني أنا أريد أن أنمي فينا في داخلنا إحنا كأفراد ونحن نسعى لبناء بلادنا، وقد نبهت مرارا في حلقات سابقة على أن كل واحد منا يجب أن يكون عنصر سليم في هذه الدولة، صحيح يبنيها بناء بما يستطيع أن يقدمه لها. إحنا يجب أن نخدم أنفسنا، يجب ألا نغش ولا نخدع، ولا نتاجر في هذا السلاح أو نترك الناس يفعلون ذلك. هذه مسائل وقضايا تعود علينا نحن بالوبال والهلاك والعياذ بالله تعالى. فإحنا يجب أن إحنا نعين هذه الدولة، وانتبهوا معي لما أقول، يجب أن نكون عونا لهذه الدولة في المعروف الذي تقوم به وفي الخير الذي تقدمه. إن صلاح الأفراد صلاح للمجتمع بفضل الله تعالى. كل واحد منا عندما يعرف ما له وما عليه وأن يساهم مساهمة فاعلة قوية في خدمة هذا الوطن سيستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله أيضا، وإحنا جالي أسئلة كثيرة من هذا الاسم هم متفاوتون يعني ليست واحدة، تقول أنا متزوجة وزوجي يعني فاتح سنترال وأمورنا ماشية الحمد لله، وفي عمها أو قريب لها بيعمل عنده شركة وعايز تعمل فيها، زوجها موافق، تقول أنا منتخبة تسألني هل أعمل أم لا. حقيقة عمل المرأة له ضوابط وشروط، عمل المرأة له ضوابط وشروط، فلتستمع المرأة، وده كلام عام أرجو أن يستفيد منه الجميع من باب النفع والفائدة، من باب النفع والفائدة. الحقيقة أعداء الملة، أعداء الأمة والدين، يريدون منا إفساد المرأة بخروجها خارج بيتها وسيرها واختلاطها بين الرجال الأجانب وعملها في كل مجالات الحياة، وربما تكون بعض الأعمال لا تصلح لها المرأة، ولكن هم يعني يحاولون أن يدخلوها في كل شيء. ليه؟ على أساس يؤثروا على شباب الأمة الإسلامية، لأن المرأة أو الأم هي التي تربي الناس وتعتني به. المهم المرأة إذا احتاجت إلى العمل فلا حرج أن تعمل بضوابط. الضابط الأول أن يكون ذلك بإذن ولي أمرها، إن كانت تعيش عند والدها فلابد أن يأذن هذا الأب، إن كانت متزوجة فلابد من موافقة الزوج، هذا هو الشرط الأول، ألا تخرج إلا بإذن المسؤول عنها ولي أمرها الأب أو الزوج. الشرط الثاني أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة، كون العمل مناسب لطبيعة المرأة. في أعمال لا تتناسب مع أنوثة المرأة وطبيعة المرأة وتحتاج إلى اختلاط دائم بين الرجل وبين المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تعمل في هذا العمل. الأمر الثالث بناء على الشرط الثاني أن يكون العمل مناسب لطبيعة المرأة، كأن تعمل مع بنات جنسها في تعليم بنات جنسها في التعليم مثلا، في التطبيب تطبيب النساء مثلا أو تمريضهن أو تعليمهن الحياكة والخياطة وغير ذلك، هذه مجال مناسب لعمل الإيه؟ مجال مناسب للعمل المرأة. الشرط الرابع أن تكون بعيدة عن الاختلاط بالرجال الأجانب. الاختلاط مصيبة، الاختلاط أدى إلى مفاسد عظيمة جدا، حتى في دراسات قامت في الغرب بيّنت فساد الأعمال التي تم فيها الاختلاط، وأن الجنسين يعني يضيعان كثيرا من الأعمال بسبب انشغال الرجل بالمرأة والفتاة بالفتاة، وبالتالي الاختلاط يمنع بين الرجال وبين النساء في العمل. شرط بقى السادس على ما أذكر أن تخرج المرأة في زيها الكامل فتغطي جميع جسدها حتى لا تفتن وحتى لا تفتن غيرها. إن طبقت هذه الشروط فلا حرج في عمل المرأة طالما أنها محتاجة إلى هذا الإيه؟ إلى هذا العمل. أخونا كرم من الجيزة بيسأل عن سؤال متكرر حقيقة ويجب الناس تعرفه، يقول الصلاة بين السواري، السواري اللي هي الأعمدة يعني الأعمدة اللي يقام عليها السقف، طبعا في كل مسجد هذه الأعمدة موجودة، بيقول احنا عندنا المسجد صغير ممكن من غير السواري ياخد صفين بس، فماذا نفعل؟ يا إخواني الصلاة بين السواري ليست محرمة، هي مكروهة، ولكن الصلاة جائزة. والكراهة بتأتي متى؟ عندما يكون لي ولك خيار في الصلاة بين السواري. أفصل أكثر، المسجد صغير والعدد كبير، هل نقتصر على الصلاة فيما عدا السواري فحسب، ولا نصلي في الصفوف المكتملة والصفوف اللي بتقطعها الأعمدة لها السواري لأننا بحاجة؟ لا حرج إن احنا نصلي بين السواري في هذه الحالة. عدم الصلاة بين السواري عند عدم الحاجة. إذا احنا في المسجد مش محتاجين فلا نصلي بين السواري. طب احتاجنا، الضرورة تبيح المحظورات، لا حرج في ذلك، والأمر ليس محرما كما ذكرت، وإنما هو مكروه وليس حرام. وجه الكراهة أن الصف بينقطع. طب أنا لا سبيل لي إلا الصلاة في هذا المكان، لا حرج في ذلك ولا شيء فيه، وترتفع الكراهة عندئذ إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت نعمة الله بتقول أنا كنت أصلي ودخل غريب علي، يعني رجل ليس من محارمي، فهل ده يبطل الصلاة؟ لا لا يبطل الصلاة بارك الله فيك، ولكن المرأة تحتاط، المرأة تحتاط لنفسها فتصلي في مكان لا يرتاده الأجانب. في المسجد يبقى المكان مخصص للنساء. نعم. طيب اختنا ام خالد من الجيزة، السلام عليكم.
شيخ
تفضلي
لو سمحت، عايز استفسر عن سؤال بس ممكن؟
تفضلي.
لو سمحت، ابني كان عاقد وبعدين البناء بتاعه كان يوم 15 في الشهر، وجي ابن عم العروسة مات، عايزين يأجلوا 5-6 شهور، ايه رأي الشرع في كده؟
طيب حاضر،
شكرا.
أخ ماهر السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ، الله يجزيكم خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل. بارك الله فيكم، أشكركم الله على حسن الفتاوى الجميلة المحترمة دي. سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للقنوط في صلاة الفجر.
نعم.
إذا كان الإمام لا يداوم عليه بحجة يعني أنه القنوط واجب، وعند الشافعية إن لم يسجد، إن لم يقنط فيسجد سجود السهو.
نعم.
وخصوصا بعض العلماء، يعني سنان أحد العلماء أفتى بصلاة إذا قنط الإمام بطل صلاته. السؤال الثاني بعد إذنك سيدي الشيخ، إذا خرجت المرأة لمسافة مثلا من خلينا نقول من البحيرة إلى القاهرة مع زوج أختها، يعني ذهابا وإيابا، لحكم أن الزوج مسافر أو يعني ليس هناك محرم.
نعم.
بارك الله فيكم سيدي الشيخ وأشكركم جزيلا.
أخونا يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. بعد إذنك أنا عندي سؤالين.
تفضل.
الوقت بعد إذنك، أنا كنت مثلا مؤجر شقة وكلفتها فلوس كتير، تمام.
نعم.
وأصحاب هذا المنزل عملوا معي مشاكل كتير ووصلت للمحاكم، وانا برضو القضايا دي اترفعت فيها وربنا اكرمنا وخدنا فيها براءه، والمحكمه حكمت غرامه قيمتها 10,000 جنيه ليا، لان كانوا ضربوني وعوروني في ظهري وعملوا لي اصابه جامده. دلوقتي انا صرفت مثلا، المحامي خد كثير من الاموال طبعا. والسؤال الثاني بعد اذن
حضرتك، انا ما فهمت سؤالك الاولاني. المسؤول وضع الى رفع القضاء، ايه المطلوب يعني؟ ما علي شيء تسال؟
انا علي مثلا فضلت الشيخ القضاء جاب عليهم 10,000 جنيه غرامه، يحقوا لي، هل انا يحق لي ان انا اخدهم ولا ما اخدهمش؟ بس انا فضلت يعني فضلت الشيخ.
نعم.
وانا راجل شغال بايدي يعني.
الان الشقه دي ايجار دائم بارك الله فيك.
والسؤال الثاني بعد اذنك.
طيب اتفضل.
هل الأطفال اللي نبيه الحرام ولا حلال بعد إذن حضرتك فضلة الشيخ؟ بارك الله فيك. تفضل.
أختنا أم مريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو سمحت يا شيخ.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ، كنا في صلاة الظهر صلاة سرية، فكان صوت الإمام واطي يعني يغيب صوته ويبان، فجيب ثلاث أركان الناس خلفته زي في السجود في اللي تقدم عنه يعني كده، وفي الركوع وفي التشهد اللي في النص، فهل صلاة الظهر تصح ولا لا تصح؟
طيب حاضر،
وجزاك الله كل خير.
بقي قد ايه الوقت؟ طيب انا كنت اقول اختنا امة الله بان المرأة بتصلي بعيدا عن الرجال، يعني تسأل انا اصلي داخل رجل غريب تبطل الصلاة؟ قلت لها لا تبطل الصلاة، لا تبطل. ولكن في مسألة مهمة اود ان تتنبه لها المرأة، بالنسبة لو كانت تصلي في مسجد فمكان خاص بالنساء، إن كان المكان الخاص بالنساء يرتاده الرجال مثلا يعني أو يمرون والمرأة تظهر وهي قد غطت وجهها فعليها أن تغطي وجهها. في بيتها تصلي في مكان لا يدخل فيه الرجال، يعني تصلي في الغرفة الخاصة بها وبالتالي سلمت بفضل الله. تغطي أطراف القدم، هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، يعني تغطي ظهور الايه، تغطي ظهور القدم. أيضا أختنا من الطلاب تسأل سؤال آخر أو بتطلب من مجلس شورى العلماء إن هو يعني يقف ضد الشيعة وما وجنب وضد المادة الشيعي في مصر ويدعم الدكتور محمد مرسي في ذلك. الحقيقة لا شك أن خطر هذا عظيم للغاية، ونسأل الله عز وجل أن إحنا أيضا نوفق في إيقاف هذا المد، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى ساعون في ذلك. ولعل البعض علم لما أعلن بحسينية تريد أن تفتح في مصر، وهذه الحسينيات طبعا بتقام ويقام لها موالد كبيرة ويعني تنفق فيها أموال كثيرة ويرتادها الناس من هنا وهناك، وتفعل أفعال خطيرة جدا من الغلو في الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، خاصة في يوم وفاته أو في ذكرى وفاته، ويدعى هناك غير الله ويضربون أنفسهم. ويعني النهاردة وسائل الإعلام كشفت الوجه القبيح الذي يفعله هؤلاء الناس في معتقداتهم وأفعالهم ونظرتهم إلى غيره فساد الاعتقاد عند الشيعة معلوم، ولكن الشاهد من الكلام ان احنا ان شاء الله تعالى بنتصدى له، ونطالب ايضا نحن المؤسسات الرسمية في الدولة بان تتصدى له وان تحضر منه. لما ذكروا ان في حسينية احنا على طول مباشرة تواصلنا من خلال هذه القناة مع المشرف عليها وحددنا موعد مع شيخ الازهر، واجرينا او حضرنا لقاء كبير جدا حضره بعض مجلس شورى العلماء، كان مجلس شورى العلماء هو الداعي إليه بفضل الله تعالى، وحضر معنا أيضا جهات مختلفة متعددة مسؤولة عن الدعوة الإسلامية في داخل مصر. والحقيقة بشرنا في هذا الوقت أو في هذا المقام شيخ الأزهر، وقال إنه لن يسمح بإقامة مثل ذلك في الأزهر، وسيظل الأزهر سدا منيعا أمام هذا التيار. ده أمر إحنا يعني ندعمه ونحتاج إليه، ونطالب المسؤولين إلى أن يكونوا واقفين عليه، بل إنه عقد مؤتمر صحفي بعد هذا اللقاء شارك فيه الشيخ محمد حسان والدكتور حسن الشافعي، وكل واحد منهما تكلم بكلمة حول هذا الموضوع. وأنا أعلن هذا للناس ليعلم الجميع أن هذه مسألة مرفوضة شكلا وموضوعا عندنا، وأن هناك من الوسائل والأسباب والطرق اللي إحنا بنسعى فيها إن شاء الله تعالى لمثل هذا أو للوقوف ضد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم اللي أريد أن أنا أركز عليه أن يعلم الناس فساد هؤلاء الناس معتقد، وده يعني فيه كتب ورسائل، ويعني أنا شخصيا لرسالة في يعني بيان فساد هؤلاء الناس معتقداتهم وأعمالهم، وطبعنا منها بعشرات الآلاف ووزعناها، وكتبت أيضا مقالات في مجلة التوحيد تتعلق بذلك، ولكن سنواصل العمل إن شاء الله تعالى. جهود الدكتور السالوس أستاذنا وشيخنا الله يحفظه ويرعاه في بيان فساد أيضا معتقدات هؤلاء الناس وأعمالهم ويعني ضلالاتهم في قضايا الإسلام بصورة عامة، وفي المسائل الشرعية في العلوم الشرعية بصورة خاصة، سواء كان في الاعتقاد أو في التفسير أو في الحديث أو في العبادات. الحمد لله الكتب موجودة، بس إحنا نتعلم ونحذر ونحذر غيرنا. ومسألة لا تقتصر على مجلس شورى العلماء فحسب، وإنما الأمة كلها مسؤولة عن الوقوف أمام هذا المد الخطير جدا. أختنا أم خالد من الجيزة بتقول إن ابنها كان عاقد وقد حددوا يوما للزواج اللي هو البناء، ولكن توفي قريب يعني لواحد عند الزوجة فعايزين يأجلوا البناء 6 أشهر. أنا أقول لا داعي لمثل ذلك، ولكن أيضا أنا أطالبك يا أم خالد بالإحساس بمشاعر الآخرين. يعني 6 أشهر هذه كثيرة، ولكن إن كان الميت يعني حديث عهد مش ممكن أنتم تفرحوا وابنك يفرح والجهة الأخرى اللي هي يجب أن تشارككم الفرحة للزوجة وأهلها عندهم مثلا رجل قريب قد مات، فنحن نقدر هذا الظرف، لا حرج نحن نرجوه أسبوعين أو ثلاثة، وبعدين ما تكونش عندنا مظاهر تدل على البهجة والسرور والفرحة اللي تدخل الأسى على الآخرين. يعني الإحساس بمشاعر الناس ده أمر مطلوب، ولكن ما ينبغيش أن إحنا نؤجل الفرح أيضا إلى ستة أشهر. لا حرج، أنتم اجتمعوا بارك الله فيكم، والعقلاء يجلسون معا من طرف ابنك ومن طرف الزوجة، ولا مانع من أن يرجى أسبوعين أو ثلاثة أيضا مراعاة لخاطر العباد والناس. القنوت في الفجر، عندي أسئلة مهمة جدا الله يرضى عليك. القنوت في الفجر في الحقيقة الصواب أو الراجح فيه أنه هو لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلاة، ولكن لما قنت كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أنه قنت شهرا يدعو على رعلة وذكوان، لأنهم أصابوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فقنت كان يقنت في الصلوات كلها صلوات الله وسلامه عليه. مذهب الشافعية عند كثير من أهل السنة مرجوح. البعض اللي يقول ببطلان الصلاة لو قنت أو لعدم القنوت، هذا في الحقيقة انحراف عن الفقه الإسلامي تماما. لا أعرف فقيها يعرف ما يقول ذكر ذلك. إلى جانب أيضا أود أن أقول، مع قول بأن القنوت ليس هو السنة في صلاة الفجر أو هو الأصل، لو قنت لا حرج في ذلك. ورأي الإمام الشافعي أيضا يعني استدل وإن كان استدلاله بالحديث الذي استدل به مع صحة الحديث، إنما الفقه له هو اللي يحتاج إلى أن نقف عنده. المهم يعني مثل هذه المسائل لا تجعلنا أن احنا حتى نبدع بعضنا بعضا، أو ينفر بعضنا من بعض، أو لا يصلي شخص وراء من يقلت. لا، الصلاة الحمد لله جائزة وصحيحة، وهي مسائل خلاف يمكن أن يسعى الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لا يبدع بعضنا بعضا في ذلك. والإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد له كلمات حول هذا الموضوع يعني رائعة جدا لو رجع إليها. يا أخي بارك الله فيك أخي يوسف، مسائل الإيجارات اللي تقع بين الناس، وكونك كلفت الشقة ورفع الأمر للقضاء وضربوك، طبعا دي مسألة تحتاج إلى تحقيق يعني أوسع، فلا أستطيع الجواب عنها الآن. أطفال الأنابيب لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، إن كانت من نطفة الرجل ومن بويضة المرأة. مجامع الفقهية بفضل الله تعالى أجازت ذلك وأباحته، وأكتفي بما ذكرت الآن لانتهاء وقت البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة صالحة إن شاء الله. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوض عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.